بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن نبدأ درسنا في المنظومة الشيخ المرداوي رحمه الله في الآداب الشرعية، أنبه على أمر مهم جدا، وهو استغلال الأوقات المفضلة واغتنام الفرص التي جعل الله لها أو جعل الله فيها أعمالا مشروعة من النوافل والتطوعات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإن من ذلك في هذه الأيام صوم أكثر شهر شعبان، وإن من ذلك صوم أكثر شهر شعبان، حيث سن النبي صلى الله عليه وسلم صيام أكثره، وكان يصوم أكثره صلى الله عليه وسلم. واستغلال مواسم الخير أمر عظيم لا ينبغي أن يفرط فيه المسلم، لا سيما أنه بحاجة إلى ذرة خير تثقل بها موازينه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاستغلال مثل هذه المواسم للتزود من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى أمر عظيم. والعجيب أن البعض من الناس قد يتفانى في فعل بعض البدع بينما يهجر مثل هذه السنن. نرى كثيرا من الناس يفردون شهر رجب بالصوم، وهذه بدعة من البدع. نعم، رجب كغيره من الأشهر نصوم فيه الاثنين والخميس والأيام البيض، ومن أراد أن يتطوع دون قصد تخصيص رجب فلا بأس، لكن تخصيص رجب وإفراده بالصوم وظن أن ذلك له ميزة خاصة دون غيره، هذا هو الذي نقول إنه بدعة، لعدم وجود حديث صحيح يدل على ذلك. أما صوم أكثر شهر شعبان فإنه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصوم أكثره، إلا أنه لا يتقدم رمضان بيوم صيام يوم أو يومين. وأما الحديث الذي ينهى عن الصوم بعد النصف من شعبان عند من يصححه، فإن المقصود به تخصيص ذلك. أما من صام أكثر شعبان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر مشروع وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن تخصيص اليوم الخامس عشر أو أياما معينة منه مثل أول جمعة أو آخر جمعة فلا شك أن هذا العمل عمل بدعي. إنما صوم أكثر شعبان سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنتلس به في ذلك، وفي مثل هذه الأعمال ينبغي التنافس والتسابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تفضل يا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته: صلة الأرحام وبر الوالدين والتعديل بين الأولاد. وكن واصل الأرحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعد.
نعم، صلة الرحم من الأمور الواجبة التي أمر الله بها في كتابه وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى وجوب صلة الرحم حتى وإن كان كاشحا، يعني حتى وإن كان قاطعا، حتى وإن قطعك فإنه يجب عليك أن تصله. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: ويصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا محذرا من قطيعة الرحم وأن صاحبها يستحق اللعن: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وصلة الأرحام من أسباب البركة في العمر، بل من أسباب طول العمر بإذن الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يطول عمره، فليصل رحمه. وصلة الأرحام سبب سعة الرزق وبسط الرزق. وأما المقصود بقوله وينسأ له في أثره، فقد حمله العلماء على معنيين: القول الأول أنه على ظاهره، وأن الله عز وجل إذا أراد بعبده الخير وصل رحمه فكان ذلك سببا في طول عمره. وليس المراد أن له أجلين كما تقول المعتزلة التي تقول إن العبد يخلق فعله، وإنما المراد أن الله وفقه لصلة الرحم الذي هو سبب في طول العمر، وطول العمر مع العمل الصالح أمر عظيم، خيركم من طال عمره وإيش وحسن عمله، ولذلك لا تدعو بطول العمر وحده، إذا دعوت لأحد بطول العمر فقرن ذلك بماذا؟ بالدعاء له بحسن العمل، لأن طول العمر بدون حسن العمل قد يكون وبالا على صاحبه. والمعنى الثاني أن الله يبارك له في عمره، أن الله يبارك له في عمره فيوفقه فيه للعمل الصالح، فيكون عمره مهما امتد خيرا له في دنياه وآخرته. وكلا المعنيين صحيح، فإن من وصل رحمه حصل له خير كثير في دنياه وأخراه. والواجب على المسلم أن يصل حتى من قطعه، لذلك فإن من أعظم مكملات الإيمان أن تطعم من حرمك وأن تقطع وأن تصل من قطعك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شكى أن له أقارب يقطعونه يصلهم ويقطعونه، فقال صلهم فكأنما تسفهم المل، والمل هو أثر حرارة النار، والمقصود أنك لا تجازي من قطعك بالقطيعة من أقاربك، وإنما عليك أن تصله، فإن صلة ذي الرحم الكاشح أي القاطع يضاعف العمل أو الأجر لي من فعلها. وقد عادت الرحم بالله عز وجل من القطيعة، وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال أما ترضين أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك. والرحم هم الأقارب، ويجمع على أرحام، وليس الأرحام هم الذين من جهة الزوجة فقط كما يتصوره البعض، فالمعنى كلمة الأرحام جميع الأقارب، ومنهم ذوي الأرحام، والمقصود بهم في العلم الفرائض الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب في الإرث، الذين ليس لهم ماذا؟ فرض ولا تعصيب في الإرث، ولهم أحكام في الإرث قال بها كثير من أهل العلم عند تعذر وجود من أصحاب الفرض وأصحاب التعصيب من الورثة. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والبعض من الناس يقطع رحمه لمجرد خلاف دنيوي، وربما هجره، وهجران المسلم محرم أيا كان، فكيف إذا كان مسلما وأيضا تربطك به صلة الرحم؟ فإن له حقين، حق الإسلام وحق ماذا؟ وحق القرابة. وقد عد الله عز وجل القرابة من أصحاب الحقوق العشرة في سورة النساء، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ومن وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فينبغي للمسلم أن يعنى بذلك، فإن الجار القريب له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. ولذلك فإن صلة الأقارب مشروعة حقا، حتى لو كانوا غير مسلمين لهم حق القرابة. وقد استأذنت أسماء بنت أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها التي جاءت راغبة، فأذن لها. وقد كسى عمر رضي الله عنه أخا له ثوبا أهداه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فللأقارب حقوق عليك حتى لو كانوا غير مسلمين، اللهم إلا إذا كانوا محاربين فإن لهم شأنا آخر وأحكاما أخرى. والمهم أن على المسلم أن يجتهد في صلة الرحم، لأن ذلك من أعظم الواجبات، وقطيعتها من أعظم المحرمات، كما سمعنا الوعيد الشديد في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا تقطع الأرحام إن قطيعة لذي رحم كبرى من الله تبعد. فلا تغش قوما رحمة الله فيهم ثوى قاطع قد جاء ذا بتوعد. ويحسن تحسين لخلق وصحبة، ولا سيما للوالد المتأكد.
نعم. هنا في هذه الأبيات بين تحريم قطيعة من قطعك من الأرحام، أي من الأقارب، بل عليك أن تصله وإن قطعك، وأن تعطيه وإن حرمك، وأن تجتهد في صلته، وأن تواصل ذلك مهما كان الأمر. ثم خص منهم الوالدين، فإن للوالدين حقا خاصا يفوق صلة الرحم، فهي صلة وبر، بل إن لهما عليك حقوقا حتى ولو كانا كافرين، بأن تصاحبهما وأن تحسن إليهما ولو بقيا على دين الكفر. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصلة وبر الوالدين من أعظم الأمور التي تقرب إلى الله تعالى، وسيأتي لذلك مزيد بيان. وصلة الرحم تكون بحسب الإمكان. البعض من الناس يظن الصلة قاصرة على العطاء والمال، فلذلك يتحسر عندما يكون فقيرا لا يجد ما يصل به رحمه. والجواب أن الأمر أوسع من ذلك، تحصل الصلة بالزيارة، بالاتصال، بالتليفون، بالتزاور فيما بين الأرحام. وليس المراد شيئا يكلفك أو يتعبك أو يعني يكلفك ما لا تطيق، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. نعم أعد الأبيات الثلاثة الأخيرة.
ولا تقطع الأرحام إن قطيعة لذي رحم كبرى من الله تبعدي.
يعني نص على أنها من الله تبعدي، نص على أنها كبيرة من الكبائر. نعم صلة الأرحام من كبائر الذنوب، تبعد من الله عز وجل، وقد سمعنا الوعيد الشديد على ذلك. نعم
فلا تغش قوما رحمة الله فيهم ثوى قاطع قد جاء ذا بتوعدي.
فإن من يقطع رحمه قد يسري ذنبه إلى من يسكن بينهم ولم يناصحوه ولم يوجهوه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم
ويحسن تحسين لخلق وصحبة ولا سيما للوالد المتأكد.
يعني ينبغي على الأقل حسن الخلق معهم وحسن الصحبة، وبخاصة الوالدان، وسيأتي لهم مزيد بيان. نعم
ولو كان ذا كفر وأوجب طوعه سوى في حرام أو لأمر مؤكد، كتطلاب علم لا يضرهما به وتطليق زوجات برأي مجرد.
نعم تجب طاعة الوالدين في حدود طاعة الله جل وعلا، فيجب أن تقوم بطاعتهما مهما كلفك ذلك، اللهم إلا في ما حرم الله جل وعلا، فإنما الطاعة في المعروف. فلو أمراك بمعصية فلا طاعة لهما، ولا يلغي ذلك حقوقهما، وإنما تعصيهما إذا أمراك بماذا؟ بمعصية أو مخالفة شرعية. قرأ البيت الأخير.
كتطلاب علم لا يضرهما به وتطليق زوجات برأي مجرد.
فلو أمراك بأمر فيه مخالفة، يعني مثل طلاق زوجتك أو منعاك من العلم، وكان ذلك لا يضر بهما فلا طاعة لهما في ذلك. أما إذا كان ذلك يضر بهما فيجب تجب طاعتهما حتى في مثل هذه. لو كان سفرك لطلب العلم يضر بك بهما، أو كانت الزوجة سيئة الخلق تؤذيهما، أو نحو ذلك، فلا بأس أن تستجيب لهما في ذلك. أما لو كان الأمر بخلاف ذلك فإنما الطاعة في المعروف. نعم
وأحسن إلى أصحابه بعد موته، ونفذ وصايا منه في حسن معهدي، وأكرمه باستغفارك إن كنت بارا، فهذا بقايا بره المتعود.
ومن المعلوم أن بر الوالدين لم ينقطع بموتهما، بل إن حقوقهما تستمر حتى بعد الموت. ومن ذلك الدعاء لهما والاستغفار لهما والحج عنهما وقضاء دينهما والصوم عنهما في القضاء، في القضاء والكفارات. أما صوم التطوع فالصحيح أنه لا ينوب فيها أحد عن أحد، وكذلك صلاة التطوع لا ينوب فيها أحد عن أحد. بل وإن من صلة بر من حقوقهما أن تبر من كانت له ما به صلة، فإن من أعظم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أن تحافظ على صلة ذوي ود أبيك، يعني الذين يحبهم أبوك أو أمك. وكان عبد الله بن عمر يلقى رجلا فيكرمه وقال إن عمر كان يحب هذا. ولذلك جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما، قال نعم: الدعاء لهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تتم إلا بهما. فينبغي المسارعة في ذلك، وقد قال الله عز وجل في برهما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم ما في نفوسكم إن تكونوا أوابين فإنه إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر إذ تبذيرا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والآيات في الأمر ببرهما كثيرة جدا، ومن السنة ما جاء في التحذير من حقوقهما. قال الله جل وعلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يرددها حتى قيل: قالوا ليته سكت. وسأل عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الشاهد أن هذه النصوص تدل على وجوب بر الوالدين، على وجوب بر الوالدين وتحريم عقوقهما، وأن ذلك من الكبائر التي هي من كبائر الذنوب. فعليك يا عبد الله أن تحسن إليهما وأن تبرهما وأن تقدمهم على كل شيء بعد طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون برهما ديدنك وشغلك الشاغل. وأن تجتهد في تقديم كل ما يحتاجانه، وأن تتذكر سهرهما عليك يوم أن كنت صغيرا، وأن يكون ذلك ديدنك إلى أن تلقى الله عز وجل. واعلم أنك كما تدين تدان، فإذا عققت والديك سوف يعقك أبناؤك. والواقع أن البعض من الناس الآن يقدم زوجته على والديه، فلو خيرته أو لو خيرها، فاجتهد في طاعتهما في حدود طاعة الله جل وعلا، واجتهد فيما يقربك إلى الله، واعلم أن الجنة تحت أقدام الأمهات، والأم تزيد قليلا في الحق لضعفها ولتحملها مشاقة أكثر. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي والدي أحق بصحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أمك. قال: ثم أي؟ قال: أبوك. فاجتهد يا رعاك الله في حقوق والديك، ولا تكن من الذين إذا كبرا تأذى منهما وحاول البعد عنهما، وربما لعب عليه الشيطان فكره أن يقال أو أن يعرف الناس أن هذين هما والدا ونحو ذلك، تحت تأثير النساء أو الزوجات اللاتي لا يرقبن الله عز وجل في والدي الزوج، فإن هذا من أعظم وأخطر الأمور. نعم.
وواجب التعديل بين بنيه في العطية كالميراث من كل محتدي، وأم مع الأولاد مثل أبيهم، عليها احتم التعديل في القسم ترشدي.
أعد.
وواجب التعديل بين بنيه في العطية كالميراث من كل محتدي.
نعم.
وأم مع الأولاد مثل أبيهم، عليها احتم التعديل في القسم ترشدي.
كذلك من المسائل المهمة العدل بين الأولاد، فإنه يدخل في العدل العام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه النعمان ابن بشير لأن أحد أبنائه وهو بشير قد خصه بعطية، فقالت أمه: أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليوثق العطية، فقال صلى الله عليه وسلم: أفعلت ذلك بأولادك كلهم؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تعدل بينهم في العطاء بنين وبنات، وأن تعدل بين أمك وأبيك في ذلك، وأن تجتهد في إعطاء كل ذي حق حقه. البعض من الناس يحب بعض أولاده، فيترتب على تلك المحبة أن يخص بعضهم بعطية خاصة دون إخوانه، وهذا من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم. والبعض من الناس قد تؤثر عليه إحدى الزوجات التي يميل إليها فيحيف على أولاده فيعنى بأولاد تلك ويهمل أولاد الأخرى، وهذا من الظلم العظيم. من الظلم العظيم الذي هو سبب هلاك الأمم. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأنت إذا تركت بينهم هذا الشعور بأن فضلت بعضهم على بعض ينعكس ذلك حتى على تعاملهم بعد وفاتك، فإنك تكون سببا في غرس العداوة بينهم. فانتبه لهذا يا عبد الله، وعليك بالعدل في كل شيء. قد يقول قائل: طيب هذا الابن يخدمني أكثر وذاك مقصر، وهذا معي وهذا ليس معي، فاجتهد في العدل بينهم. وإن كان هذا الشخص المعين يقوم بعمل معين من بين إخوانه بحيث يقوم مقام عامل معين، فلا بأس أن تعطيه بمثل ما أو مقدار ما تعطي ذلك العامل. نعم، تفضل.
وما الأب في تخصيصه بعض ولده لقصد صحيح آثما بل ليحمدي وليس مباحا عودي.
أعد.
وما الأب في تخصيصه بعض ولده لقصد صحيح آثما بل ليحمدي وليس مباحا عود مهد هدية.
طيب، يعني كما قلت، لو أنه خص أحدا بما يشبه الأجرة مقابل عمل يمتاز به على إخوته فلا بأس بذلك إن شاء الله، لكن لا يستغل مثل ذلك ولا تستغل مثل هذه الفرص لظلم الأولاد. فاجتهد في التسوية بينهم حتى يكونوا دعاة خير وبركة لك يوم القيامة، قبل يوم القيامة. وانتبه في الجد والاجتهاد في العدل والمساواة بين الأولاد وبين الزوجات وبين المسلمين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم، أعد البيت الأخير.
وما الأب في تخصيصه بعض ولده لقصد صحيح آثما بل ليحمدي.
هذا كما بينا، لو كان يمتاز بعمل معين فيعطى ما يشبه الأجرة دون قصد التخصيص دون غيره من إخوانه وليس ذلك من باب التفضيل. نعم.
وليس مباحا عود مهد هدية وإن لم يثب أو واهب متجرد سوى الأب في الأولى وجد بأبعد وأم بوجه خرجوه مجودي.
لا يجوز لك أن تعود في هديتك ولا في هبتك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكل قيئه. وهذا تشبيه يعني فيه بلاغة وفيه تنفير وفيه وعيد شديد، فعلى المسلم أن يحذر من العودة في هديته أو هبته. واستثنى أهل العلم الوالدين الأب والأم في أن يعود في ذلك إن رأي في ذلك مصلحة، إن رأي أن في هذا مصلحة. فاجتهد يا عبد الله في أنك إذا وهبت شيئا أو أهديت شيئا ألا تعود فيه كما يعود الكلب في قيئه. نعم.
النهي عن التنجيم والسحر.
طيب، نتوقف عند النهي عن التنجيم والسحر إلى درس الغد إن شاء الله، ونترك بعض الوقت للأسئلة إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، هل الأنبياء والصالحون يحبون لذاتهم أم يحبون لله؟
المسلم يحب لله جل وعلا، وهم على وباب المحبة، وهم في هذا الباب على قسمين: قسم يحبون مطلقا بلا استثناء وهم خلص المؤمنين وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون، فهؤلاء تجب موالاتهم وحبهم مطلقا لأن الله أوجب ذلك. وهي من الحب في الله، وتفوق ذلك ويفوق ذلك بالنسبة للأنبياء أن لهم محبة واجبة أكثر من محبة الأهل والنفس والولد والمال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهم علية المؤمنين تجب محبتهم مطلقا، وكذلك خلص المؤمنين من أهل الإحسان، هؤلاء أيضا تجب محبتهم مطلقا. وهناك من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهو المؤمن العاصي، فيحب على قدر ما معه من إيمان ويبغض على قدر ما معه من معاصي. وهناك من تحرم موالاته ومحبته مطلقا وهم الكفار على اختلاف أنواعهم أو على اختلاف ملالهم. ولسنا متعبدين بأن ندقق بهذه الطريقة هل هذا لذواتهم أم في الله، لا شك أن المحبة في الله هي قبل كل شيء، لكن لهم منزلة عظيمة يحبون أو تجب محبتهم من أجلها، وهي ما أعطاهم الله جل وعلا من هذه المنزلة العالية، منزلة النبوة التي لا تعدلها منزلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الزكاة تجوز على الأخت المتزوجة؟
إذا كانت تلك الأخت فقيرة فلا بأس أن تدفع إليها الزكاة، على أن تخبره على أن تخبرها أن هذا زكاة، على أن تخبرها أن هذا زكاة أو من الزكاة، حتى لا تتوهم أنها عطية أو هدية أو صلة، فلا بد من بيان كون هذا من الزكاة. ولا تجوز زكاة للبنين والبنات وإن نزلوا، ولا للآباء والأمهات وإن علوا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سائل: ما حكم لبس الإحرام الذي فيه كباسين، يعني على شكل إزار؟
هذه التي المشابك أو الكباسين التي يشبكون بها الإحرامات فيها أمران: الأمر الأول أنه كأنه حوله إلى إزار، والأمر الثاني أنه لم يفعله السلف، فينبغي المسلمين أن يتقيدوا بملابس الإحرام المعتادة، وله أن يربط ذلك بأي رباط يحتاجه ككمر وحزام ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي لم يعق عني، فهل يجب علي أن أعق على نفسي لأن والدي قد توفي، وهل تجزئ شاة واحدة؟
الأولى أن تبرئ ذمة أبيك فتعق عن نفسك، وإن كان هذا كان قد لزم أبيك إبان حياته، أو إن كان حيا كذلك تشعره بأنك تقضيها عنه. وأما مقدارها فهو شاتان عن الغلام وشات عن البنت.
أحسن الله إليكم. نعم. يقول السائل: نرى كثيرا من الناس لا يحركون أصابعهم في التشهد في الصلاة، فهل للفقهاء دليل بعدم التحريك؟
هذا موجود في بعض المذاهب، ولكنه خلاف السنة، والسنة أن تحرك إصبعك في الصلاة كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من وصف صلاته أنه كان يرفع يدي إصبعه في التشهد يدعو بها. وقد فهم كثير من العلم أن المقصود استمرار الحركة، لكنها ليست بالطريقة التشغيلية التي يفعلها بعض المتأخرين، يشغل إصبعه كأنه عبارة عن آلة، وإنما يحركها بين الفينة والأخرى لا سيما عند النص بالشهادة. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أؤخر السنن الرواتب حتى قبل خروج وقت الصلاة، بحيث أؤخر سنة الظهر البعدية إلى قبل دخول وقت العصر؟ ولو ثبت صحة هذا القول، فما الضابط في تأخير سنة العشاء؟
لا ينبغي التأخير بغير ضرورة، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العشاء عندما أخرها للحاجة، فإذا احتجت إلى ذلك يمكن أن تؤخرها وتقضيها، ولولا أن تؤدى في البيوت، لكن لا يتعود المسلم على تأخيرها فإنه قد تصبح عادة له فيهمل ذلك في المستقبل. فينبغي المسلم أن يحرص على هذه الرواتب، وهي 12 ركعة، 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فينبغي المسلم أن يحافظ عليهما، على هذه الركعات، حيث أخبر أن من حافظ عليهما عليها بني له بيت في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن المسلم بحاجة إلى التزود من الأعمال الصالحة في كل لحظة وفي كل حين، ولا يجوز له أن يماطل أو أن يؤخر أو أن يتساهل في ذلك. ولذلك قال أهل العلم: إذا كان ترك السنن من قبيل التهاون والاحتقار فإنه يحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة كبيرة تفقد الذاكرة في بعض الأيام، هل عليها إخراج صدقة في بعض أيام رمضان؟
إذا كانت بوعيها لها أن تخرج في رمضان وفي غير رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا وأجود ما يكون في رمضان، فلا بأس أن تجود إذا كانت بكامل وعيها وصحتها. أما الوقت الذي تفقد فيه الوعي لا يجوز لها أن تهب. ولا يجوز لها أن يعني تتصرف في ذلك، بل يجب الحجر عليها حتى يقضي الله فيها أمرا كان مفعولا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم هذه الألفاظ في ميزان الشرع؟
نعم.
أولا: رافقتك السلامة.
يعني الأولى أن يدعو المسلم بدعاء صريح واضح، كأن يدعو له بأن يحفظه الله جل وعلا وأن يسلم عليه، لكن هذا من الدعاء العام. إذا كان المقصود به أن يكلأك الله ويحفظك فلا بأس بذلك، والأولى التقيد بالألفاظ الشرعية. نعم.
ثانيا: الله ما ينسى أحد.
يعني إطلاق العبارات هذه التي ليست معروفة في الشرع وعند السلف لا تنبغي. وما كان ربك نسيا، نعم، لكن أخبر أنه ينسى الكفار، نسوا الله فنسيهم، أي يتركهم ويكلهم إلى أنفسهم. فيعني ينبغي أن يعبر بغير هذه العبارات النابية، فلا يجوز التعبير بالعبارات غير الشرعية. والبعض من الناس يعني يفرط في إطلاق مثل هذه العبارات، حتى إن أحدهم إذا حكه أذنه، إذا حكته أذنه أو عرفت عينه قال: ما نسيتك الله ينساك. هذا لا يجوز، بل هو من الدعاء على نفسه، ورفيف العين أو يعني كون أو حركة الأذن لا تقدم ولا تؤخر، واعتقاد أنها نذير شؤم أو نذير خبر سيء هذا من الخرافات والمعتقدات الفاسدة التي تجري بين الناس. فعلى المسلم أن يحذر من مثل هذه الألفاظ. ومن الألفاظ المحرمة دعاء الصفة، حتى نص دعاء ولو كان الصفة لله عز وجل، كما يقول بعض الناس: يا وجه الله. هذا لا يجوز، لا تقول يا يد الله، ولا تقول يا قدرة الله، ولا تقول يا وجه الله، فإن ذلك محرم. بل قال بعض أهل العلم: إن دعاء الصفة شرك، لأنك تفردها على أنها منفصلة عن موصوفها، فينبغي البعد عن هذه الألفاظ قليلها وكثيرها. وكما قلت، مثل دعاء الصفة وحدها بعض الناس يقول: يا 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 يد الله، يا قدرة الله، يا وجه الله ونحو ذلك، فإن ذلك محرم إن لم يكن شركا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه بعض الأسئلة في السنة في صيام شعبان.
نعم.
يقول: هل يسن في صيام شعبان شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
هل يسن في صيام شعبان شيء؟
ذكرنا هذا، يسن أن تصوم أكثره كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت أيام مقطعة لا حرج، تصوم الكثير منه قدر الإمكان، تكثر من الصوم في شعبان كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير الصوم وكان أكثر ما يكون في صوما في شعبان.
وهذا يقول: ما معنى قوله: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟
هذا فسرته أنا، قلت: من صححه من أهل العلم، هناك من لم يصححه، وأما من صححه فإنه يحمله على تخصيص الصوم بعد النصف من شعبان، أما لو كان يريد أن يصوم الأكثر فهذه هي السنة، فتخصيص النصف من شعبان أو ما بعدها هذا هو الذي يشمله هذا النهي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي والدي وعليه صلوات في آخر حياته لمرض شديد سلس وصعوبة الطهارة، فهل ورد شيء في الشرع أنني كولد له أتصدق عنه عن كل صلاة بصدقة؟ وهل ورد أنني أصلي نوافل غير الرواتب وأهب ثوابها له؟
مفهوم سؤالك أنه تركها تعمدا، وهذا أمر خطير، فالإنسان عندما يكون مريضا لا يترك الصلاة حتى ولو كان في الرمق الأخير ما دام يدرك ولم يفقد عقله أو ذهنه، فإن كان قد ترك ذلك تعمدا فإنه لا يجوز القضاء عنه بحال من الأحوال، كما لا تصح النافلة عن المتوفى في الصلاة. لكن إذا كان قد غاب عن وعيه فهو معذور ولا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. أما إذا كان بإدراكه وترك الصلاة عمدا فهذا لا يقضى عنه، بل إن تارك الصلاة كسلا يكفر. لكن إذا كان قد غاب عن وعيه فلا حرج عليه ولا يقضى عنه شيء مما تركه إبان كونه في غيبوبة أو في شرود أو في بعد فقد الذاكرة ونحو ذلك. والملاحظ هنا، أود أن أنبه على شيء: بعض الناس إذا اشتد به المرض ترك الصلاة بدعوى أنه غير قادر، وهذا أمر في غاية الخطورة، فهذا أمر خطير. وقد لمسنا هذا في بعض المستشفيات، يقول لك: ليش ما تصلي؟ قال: بعدين أصلي، الآن ما أقدر في المكان هذا. لماذا لا تقدر؟ الآن حتى جزاهم الله خير في المستشفيات قد هيئوا علبة فيها قماش فيه شيء من التراب أو من أثر التراب، فتتيمم عليه، يتيمم منه المريض. يعني عبارة عن علبة فيها شيء من القماش الذي جعل عليه شيء من التراب بحيث يتيمم عليه، وهذا أمر جميل جدا. وينبغي لمن يزور المرضى أن يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم ما في رضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا درس الغد إن شاء الله.